قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الجلوس إذا صعد المنبر. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أوراه المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. الجلوس إذا صعد المنبر، هل من السنة يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صعد على المنبر يوم الجمعة أن يبدأ في الخطبة، أم أنه كان يجلس فإذا جلس أذن المؤذن عند باب المسجد، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الخطيب وخطب، قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب ثم جلس ثم قام وخطب، وإذا انتهى من خطبته نزل من على المنبر وصلى صلاة الجمعة، فهل ما يفعله الأئمة اليوم من الصعود على المنبر والقيام ثم الجلوس، فهل الجلوس هذا قبل أن يؤذن المؤذن من هدي رسول الله؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والأمة الإسلامية برمتها يجب عليها أن تقتدي برسول الله صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يتعلق بأمور الشريعة. ليس لنا مشرع وليس لهذه الأمة مقنن وليس لها قدوة إلا هذا النبي الكريم الذي اصطفاه الله تعالى وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين، والذي جعل الله تعالى شريعته ناسخة لجميع الشرائع، فلا توراة ولا إنجيل، وإنما الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. إذن أمن السنة القيام ثم الجلوس على المنبر؟ وهل استعمال المنابر في المساجد سنة أم لا؟ أما ما يتعلق بالجزء الثاني، استعمال المنابر في مساجدنا الإسلامية أمر مشروع، وقد سبق لنا الكلام على ذلك بحمد الله، وعلمنا ما خلاصته، أن امرأة لها غلام نجار فاتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن لي غلام نجار، فهل يصنع لك منبرا تصعد عليه، يعني تخطب الناس على هذا المنبر؟ فأذن النبي للغلام أن يصنع المنبر، وصنع المنبر وأتي به إلى هذا المسجد، وارتقى النبي عليه وخطب، وظل المنبر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والخلفاء هلم جرا إلى زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فإذا المنبر في المسجد الذي يرتقي عليه الإمام ليخطب الناس مسنون مشروع، ما ترك النبي المنبر منذ أن صنع إلى أن لحق بالرفيق الأعلى يصعد على المنبر عندما يوجد المقتضي، رأى أمرا منكر صعد على المنبر. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وإذا ما كان يوم الجمعة صعد على المنبر، صعد على المنبر يوم جمعة ودخل عليه أعرابي يستسقي، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يغيثنا. فاستغاث النبي وهو على المنبر، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. صعد على المنبر يخطب، وإذا بعرابي يدخل ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، علمني مما علمك الله. فيأمر النبي بكرسي وينزل من على المنبر ويعلم ذاكم الأعرابي ما علمه الله، يصعد على المنبر، وإذا بالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أو رضي الله عنهما يخرج يريد رسول الله، وإذا بالنبي ينزل من على المنبر ويحمل هذا الغلام الصغير ويصعد على المنبر معه ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله. الكلام الجلوس الأول مشروع أم لا؟ المسألة فيها خلاف، والحق أنه مشروع لما ذكر أبو داود رحمة الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. حديث صحيح. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يذكر أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إذا ما صعد يوم الجمعة على المنبر جلس واستقبل الناس بوجهه، استدبر القبلة واستقبل الناس بوجهه. عندها يقوم بلال ابن رباح على باب المسجد وينادي النداء الأول، فإذا ما فرغ بلال من النداء قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب واسترسل في خطبته يوجه الخلق، يوجه الأمة في هذا الموضع. توجيه الذي حصل في هذا الموضع، ومن على هذا المنبر شع إلى جميع المعمورة، وجميع من بالمعمورة مقيدون بأن يأخذوا ما شع في هذا الموضع إذا أرادوا دخول جنة الله، وأما إذا أرادوا الهوى وأرادوا القوانين الوضعية فالله تعالى لا يبالي بهم. ويوم أن تمسك الرعيل الأول بما انبثق وبما نشر وبما ذكر على هذا المنبر ما مضى كبير وقت إلا وساد الأمة وبلغ الإسلام إلى ما بلغ إليه، بلغ الإسلام إلى الحد الذي زواه الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، كما صح في الحديث: إن الله زوى لي الأرض، يعني طواها لي، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سينتهي إلى ما زوي لي منها. قبل 15 قرن قال هذا الكلام، ما مضى قرن واحد 100 عام إلا والإسلام وصل إلى مشارف الصين وإلى المحيط الأطلسي وإلى شارلمان ملك فرنسا. أما الجزيرة العرب فقد بلغها، وصل إليها الإسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وما مات إلا والإسلام قد عم جزيرة العرب. زيادة على ذلك، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته قائلا: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، إسلام ويهودية، إسلام ونصرانية، بوذية، هندوكية، جينية، أي ملة ونحلة لا تجتمع في بلاد العرب. قالها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحقق ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إبان خلافته. سمع عمر الحديث، وما كان قد بلغه الحديث والخبر، فكتب إلى يهود بخيبر يأمرهم بأن يخرجوا من جزيرة العرب، لأن النبي قال: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب. جاء اليهود إليه: أمرت بخروجنا؟ قال: نعم. قالوا: بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق وعقد وعهد أن نبقى، أبقانا رسول الله وأبقانا أبو بكر رضي الله تعالى مدة من الزمن، وأنت الآن تخرجنا؟ نحن عندنا يعني اتفاقية، هاتوا الاتفاقية. أتي بها إلى عمر، نظر إليها عمر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق مع يهود خيبر ومع يهود فدك، اتفق معهم، قال: نقركم فيها ما شئنا، يعني نبقيكم بخيبر المدة التي نحن نريد أن تبقوا، وإلا بعد ذلك تخرجون. قال عمر: الآن ما نقركم ولا نريد بقاءكم بها. فخرجوا صاغرين، لأنهم يعلمون أن هذا القول قول عمر، وعمر إذا قال فعل. وعمر رضي الله تعالى عنه خليفة مسلم، والي مطيع لله، مؤتمر بأوامر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يخشى في الله لومة لائم، لا يبالي، ليس هناك مجلس أمن ولا مجلس ظلم ولا محالفات ولا اتفاقيات باطلة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، إنما الإسلام هو الأول وقبل كل شيء. فاضطروا للخروج صاغرين ولم يبقوا، وقد أجلاهم النبي من قبل، أجلى يهود بني قينقاع في السنة الثانية من الهجرة، كانوا بالمدينة 3 قبائل: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وادعهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هجرته، فنقضوا العهد، أمر بخروجهم، خرجوا وذهبوا إلى أذرعات، وذهبوا إلى خيبر، وبين المدينة وخيبر قرابة 180 كيلو متر. بنو النضير كذلك بعد غزوة أحد أيضا بلغ النبي عنهم أمر، فأمر بأن يخرجوا من طيبة الطيبة، وخرجوا. بقيت قبيلة واحدة بنو قريظة يسكنون ناحية قبام والعالية وقربان وطرف الحرة الشرقية. ولما وقعت غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وإذا بهم تحالفوا واتفقوا مع قريش، فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالغزوة صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يعود إلى المدينة، وإذا بجبريل. إلى أين؟ بقي أمر، هيا إلى بني قريظة. فقال النبي لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ناحية العوالي. ذهبوا إلى بني قريظة وحاصروا بني قريظة، وبنو قريظة من اليهود، وبقي الحصار مدة من الزمن، إلى أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وحكمه في بني قريظة. حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أن يقتل الرجال ويسبى الذراري من اليهود. فحفر حفيرة خندق في سوق المدينة، وقتل يومها 700 من اليهود، من يهود بني قريظة، عليهم لعائن الله، من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، يعني من طلع الشعر على عنته رجل يقتل، من لم ينبت عمره أقل ما طلع الشعر، ليس ببالغ، ليس مكلف، لا يقتل. هذا ما جرى لسيد الخلق، وما جرى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه. بما أدركوا هذا؟ بتمسكهم بشرع الله، بتمسكهم بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويوم أن بدل بعض المسلمين النظام الأول وأخذوا بقوانين الشرق والغرب، انظروا ماذا حصل. تفرق المسلمون شذر مدر، تفرق المسلمون شذر مدر، ويخشى ألا تكون لهم كلمة ولا قوة. الدليل على ذلك ما نحن عليه اليوم، وما نعيش فيه من بلوى عظيمة كبيرة جسيمة. اليهود عليهم لعائن الله أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يهدمون الدور، دور المسلمين، دور العرب، يقتلون الأبناء، يصرون على أنهم لا نفعل كذا ونفعل كذا، يفعلون ما شاءوا. السبب: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن الذين غيرنا ونحن الذين بدلنا. أنا أركز على هذه النقطة، أقول ارجع إلى نفسك وأنا أرجع إلى نفسي، ولننظر في بيوتنا، هل بيوتنا بيوت إسلامية تتمشى وكتاب الله، تتمشى وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا أعظم عنوان يدلك على واقع المسلمين اليوم. بيوتنا يصلى فيها، يذكر فيها الله، يسبح الله فيها، أم عود وكمان وغناء ورقص وزمر وما إلى ذلك؟ ورمضان يأتي والكثير منا لا يصوم، الشباب لا يصوم إلا من شاء الله، الشيوخ لا يصومون إلا من شاء الله، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ساقني إلى هذا الكلام صعود النبي على المنبر، يوجه من هنا، وجه العالم كله من هذا المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الحديث فيه دلالة على جواز الجلوس بعد صعود الإمام المنبر، وإلى هذا ذهب عامة العلماء. عامة أهل العلم قالوا الإمام إذا صعد لا يستقبل الناس رأسا يبدأ في الخطبة، لا، وإنما يصعد ويجلس حتى يؤذن المؤذن الأذان الأول على الباب، فإذا فرغ المؤذن قام الإمام وخطب. الخطبة يوم الجمعة كلام إصلاحي توجيهي، فوائد نأخذها من الإمام خلال الأسبوع. الإمام في يوم الجمعة ينظر إلى ما يصبحنا وما يهذبنا وما يوجهنا إلى الله، وينظر إلى بعض الخلل الذي يقع في المجتمع يصلحه بأي شيء قال الله وقال رسول الله. الناس لا ترضى إلا الله ولا ترضى إلا رسول الله. لا يصلح المسلمين وغير المسلمين إلا الأمر الذي أمر الله تعالى به الخلق. أما لو أمر آمر غير الله وغير رسول الله ترانا نتحلل ونترخص ونفعل ونستتر ولا نفعل، لكن إذا قال الله أمر وجب علينا أن نأتمر لأمر الله ونأتمر لأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا على الإمام أن يغتنم الفرصة، فرصة يوم الجمعة. أهل القرى يأتون، أهل الضواحي يأتون، أهل المدينة القرية يأتون، يسمعون كلام الله لتحيا قلوبهم ولتطهر نفوسهم. القلوب إذا صدئت تلوثت بسبب الذنوب، وكلنا مذنب وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذا صدئت القلوب النفوس ذكر الله يطهرها، ذكر الله يزكيها، ذكر الله تعالى ينورها. الدعوة إلى سلوك الطريق الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ينميها ويحسنها. وقد ذكرت لكم غير ما مرة قصة بائع التمر من الصحابة، رجل يبيع تمر من الصحابة، أتت إليه امرأة تشتري تمرا فباعها واشترى من اشترت منه، وقال لها إنما بالداخل أحسن، يعني أنا عندي نوع من التمر جوه أحسن. فدخلت، جاء الشيطان عليه لعين الله خلا بها، والنبي يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حتى لو كانت محجبة، رأسها مستور، عنقها مستور، عليها عباء، ودخلت وخلت بالرجل، الشيطان يأتي، انظر أي صغيرة كبيرة عجوزة شمطاء بيضاء سمراء صغيرة، شيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم لعنة الله تعالى عليه. فكيف إذا كانت شابة صغيرة حاسرة الرأس والعنق والصدر والظهر والساعدين، وترى الإبط والركبتين والساقين، وتتكلم وتتمايل، والله حتى الشيء بيدوب. دخلت، ولما دخلت قال صنع بها كل شيء، كل ما يفعل الرجل من امرأته فعله، إلا أنه ما جامع. في الحال أدركته عناية الله، ما هذا؟ هذا رسول الله قريب، وأنا أعمل هذا العمل. ترك المرأة داخل الحانوت وأتى إلى سيد الخلق، يا رسول الله أنا فعلت ارتكبت حد، أقم
حد الله علي، أنا ارتكبت معصية، أقم علي الحد، قتل، جلد، أي شيء. سأل قال أنا فعلت كيت وكيت وكيت، إلا أنه ما أتاها ما جامعها، أمره بالجلوس، جلس، جاء وقت الصلاة، أمره أن يتوضأ، توضأ، أقيمت الصلاة، صلى، أنزل الله تعالى قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن إذا صدئت القلوب ولا بد أنها تصدأ ولا بد أنها تتلوث، فذكر الله وطاعة الله والعودة إلى الله جل وعلا ينميها ويزكيها ويزيل كل ما عمل المرء من ذنوب وآثام. كل ما فعلت إذا تبت وأنبت ورجعت إلى الله جل وعلا رجوعا صحيحا، لا رجوع مؤقت، أنا في السعودية وفي المسجد النبوي والمسجد الحرام أطيع الله ولا أظهر ما لا يرضي الله، وإذا عدت إلى البلد أفعل ما شاء، هذا ليس بتائب. التائب الذي ندم وأقلع ونوى ألا يعود ورد المظالم إلى أربابها بهذه الشروط: ندم، أقلع، نوى ألا يعود مرة أخرى، أخذ حقا للغير رده إليه، هذا يسمى تائب. وأما توبتنا نحن اليوم فإن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار آخر، استغفارنا يحتاج إلى استغفار من نوع آخر. أنا يجري على لساني استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأتوب إلى الله، تبنا إلى الله، عدنا إلى الله، نوينا أن لا نعود، والحشيش في جيبه والسرقة موجودة معه، تبنا إلى الله، عدنا إلى الله، هذه ليست بتوبة. التوبة الندم على ما فات، النية الجازمة ألا يفعل. إذا كان متلبسا بالذنب يقلع يدعه، ما كان يصلي، من اليوم أنا أصلي، أنا عبد الله، أمرني الله. الفرق بين المسلم والكافر الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، وهكذا، والله المستعان. على كل حال يصعد يجلس يخطب، يجلس يخطب ينزل من على المنبر. وأريد أن أنبه على قضية: ابن عمر يصف لنا هذه الصفة، كان النبي يخطب خطبتين، فيها دليل على أن خطبة الجمعة تتكون من خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر، دليل على أن الإمام إذا صعد المنبر عليه أن يجلس، يؤذن المؤذن من على المنار من على الباب، ثم يقوم الإمام يخطب، فإذا خطب الخطبة الأولى جلس، فإذا جلس لا يتكلم، هكذا يقول ابن عمر، لا يتكلم، يبقى الإمام جالس على المنبر، إما يذكر الله يستغفر الله لكن لا يتكلم بشيء، بعد ذلك يقوم ويخطب الخطبة الثانية. الذي يريد أن ننبه الأنظار إليه: علامة هذا الوصف الدقيق وعلامة يعنى عبد الله بن عمر بذكر هذا، أن النبي كان يفعل كذا وكذا 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 وكذا، الجواب: لأن أفعال النبي قدوة لنا. الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أفعاله كلها هدي وشرع، وعلى المؤمن أن يتقيد بجميع أفعال رسول الله. يا أخي، من دون مؤاخذة، أراد أن يذهب الخلاء يقضي حاجته، دخل الخلاء، قبل أن يدخل الخلاء لحظة، إيش كان النبي يفعل وماذا كان يقول؟ وهل كان يقدم رجله اليسرى عند الخلاء أو رجله اليمنى؟ أنا مسلم، الله بعث لي رسولا، الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ماذا قال العلماء في من أراد أن يدخل بيت الخلاء؟ مسألة فوضى؟ لا، هذا شرع، هذا دين. إنسان انتمى إلى الجندية، فهل يلبس البدلة والقبعة ويفعل ما شاء، أم أن هناك أمور لا بد أن ينهجها، لا بد أن يعود إلى من هو أعلى منه مرتبة، يعطى البدلة ويعطى أوامر وأشياء، افعل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا، يقتدي يهتدي، لا بد أن يفعل، إذا ما فعل يسرح. كذلك أنا وأنت، ما دمنا قد رضينا بهذا الإسلام دينا، علينا أن نقتدي بهذا الرسول النبي العظيم الذي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يقبله الله. إذن لما أبقى وأنا لا أسأل عن رسول الله ولا أسأل عن هدي رسول الله؟ أحضر الطعام للأكل، يا أخي لا تأكل، انتظر قليلا، أنا أريد أن أتناول الطعام، أتناوله بيميني أو شمالي؟ ما الذي سن رسول الله؟ هل عندما أخذ من الطعام أخذ من الأعلى أو أخذ مما يليني؟ عندما آكل أقول بسم الله، لأن النبي علمني أن أقول بسم الله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل معه غلام يسمى ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ليس ابن عباس، عمر بن أبي سلمة، أراد أن يأكل، وضع يده في الصفحة، أخذ النبي بيده وقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الإسلام ليس بدين فوضى، حتى الصغار يدربون على هذا، سم الله، لا أنا أخذت السندويش باليسار، وعندما أخذت السندويش البيبسي باليمين والسندويش باليسار، والله لا بسم الله ولا ذكر الله، وإنما أكل كما تأكل الدواب، الدواب غير مكلفة، ولكن نحن مكلفون مأمورون. حرام أن أكل بشمالي، الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي. النبي يقول للغلام سم الله وكل بيمينك، رأى رجلا يأكل بشمالي أمره أن يأكل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما استطاع أن يرفع الرجل يده بعد ذلك، شلت يده، لأنه أراد أن يعاند. رجل آخر بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، يعني إذا قام من النوم، لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أدب سامي، قمت من النوم لا يدري الإنسان، لا سيما أنهم كانوا يلبسون أزر ويلبسون أردية، حتى من لبس السراويلات لا يدري، عندما ينام النوم موت، يضع يده في دبره، يضع يده في قبله، إذا استيقظ لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. سمع رجل هذا الكلام قال أنا أعرف أين تبيت يدي، هذا الكلام ليس صحيح. نام في ليلته، ولما استيقظ وإذا بيده في دبره، حاولوا إخراجها ما تخرج، يعني علم هذا الذي خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا الكلام أيها الإخوان، الصحابة كانوا دقيقي النظر، كانوا حريصين على أفعال النبي وأعماله ليقتدوا به ولينقلوا لنا هذه السنن. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم اختارهم الله لصحبة النبي، أحسن صنف وأعظم خلق بعد رسول الله، لازموه عاشروه صاحبوه ونقلوا لنا كلام الله ونقلوا لنا هدي رسول الله. لهذا ابن عمر يعنى حتى بهذا، صعد جلس أذن قام خطب جلس قام خطب، والله شيء دقيق، لكنه الرغبة في التأسي بسيد الخلق. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسافر، إذا خرج من المدينة يتحين الأماكن المواضع التي صلى فيها رسول الله، نام فيها رسول الله، الأشياء التي فعلها رسول الله يفعلها عبد الله بن عمر. ونحن في أيامنا هذه أنا أرى وأنت ترى إنسان يأكل بالشمال كما قلت، يشرب بالشمال كما قلت، يلبس الرجل الذهب والرجل حرام عليه. اسألوا العلماء، اسألوا يا من هو تابع للإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، سألوا علماء مذهبكم، أيجوز للرجل المسلم أن يتحلى بالذهب؟ والله الجميع مجمعون أنه لا يجوز. وسيد الخلق صعد على المنبر وبيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير وخطب على أعلى هذا الموضع: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها. حرامان يعني اللبس والتزين، وأما أن تملك املك 5 سواري من سوار المسجد كلها ذهب، حلال ما في بأس ولا مانع، وإنما التزين والتحلي هو الحرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، وأمرنا بأن نتبعه وأن نعمل بهديه ولا نخالفه في شيء. أنا لما رأيتهم قد خالف، يا فلان أم ما بلغك الحديث الرسول قال كذا وكذا، يا أخي بل الرسول زمن الرسول انتهى، نحن اليوم في زمن الفضاء والأقمار وكذا وكذا، دين الله ماله في الفضاء، شرع الله تعالى لا علاقة له بهذا الأمر، شرع الله أوامر أنزلها الله في كتابه وبينها لنا رسوله، وعندما أنزل الله تعالى هذا الكتاب وعندما بعث الله هذا الرسول ما بعثه للصحابة فقط، وإنما بعثه قبل 15 قرن، ومن يأتي بعد هذه القرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، واجب عليهم جميعا أن يقتدوا برسول الله. ما كان يعمل الصحابة في العصر الحجري الأول، يا أخي كل ما يتعلق بالشرع يجب علي وعليك أن نعمل به، وإلا فلسنا من الإسلام في شيء، لأن الله تعالى رضي لنا الإسلام دينا، ولأن الله تعالى لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول بعده، ولأن الله تعالى لما بعث نسخ جميع الملل والنحل وجميع الرسالات السابقة، كل الرسالات السابقة منسوخة، لا يهودية ولا نصرانية، وإنما الإسلام فقط. لما؟ النصرانية محرفة، اليهودية مغيرة، ولهذا غضب الله عليهم، لو تمسكوا باليهودية الحقة وتمسكوا بالنصرانية الحقة لدعاهم، دعتهم التوراة ودعاهم الإنجيل إلى أن يؤمنوا برسول الله، ولكن لما حرفوا وغيروا وبدلوا عند ذلك طمس الله بصائرهم وأبقاهم على ما هم عليه. إذن الإمام يجلس عند جماعة كبيرة من أهل العلم، والحديث نص صريح في ذلك. المنبر هل يشرع أن نصعد عليه؟ لو صعد الإنسان على أي موضع في يوم الجمعة أو صعد أو خطب وهو على الأرض، قالوا لا، لا بد من المنبر. النبي اتخذ له منبر، وعندما يصعد على منبر موضع عالي المستمعون يرونه ويتأثرون بحركاته، وعندما يكون على الأرض ما يراه إلا القلة، لكن عندما يصعد كما صعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد على المنبر على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ذاكم النبي الرؤوف الرحيم الهين اللين السمح، لكن عندما يقوم على المنبر يريد أن يهز المشاعر، يريد أن يبدل الوضع إلى الوضع الذي يرضي الله، يريد أن يوجه المجتمع الإسلامي إلى ما فيه خيره وصلاحه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يصعد وقد تجمل، لبس جبة شامية مكفوفة الجيب والكمين والفرجين، إذا جاء الوفود لبس اعتم عمامة حمراء بيضاء خضراء صلى الله عليه وسلم، يظهر بذلك المظهر العظيم الجليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن المنبر يتخذ والمنبر يصعد عليه ويخطب عليه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. جماعة من أهل العلم قالوا المنبر يتخذ في جميع الأمصار والبلاد إلا في مكة. لما؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب عام الفتح على باب الكعبة، الإمام يصعد على باب الكعبة ويخطب، ولا ينبغي له أن يتخذ منبرا في مكة. جماهير أهل العلم قالوا لا، الرسول خطب عام الفتح على باب الكعبة لأنه دخل الكعبة، وعام الفتح كان في السنة الثامنة من الهجرة، يعني بعدما أقام بالمدينة 8 سنوات بعد الهجرة أذن الله تعالى له أن يفتح مكة، فخرج صلوات الله وسلامه عليه محاربا مقاتلا، مر على ذي الحليفة وعلى رأس المغفر ما نوى حتى وصل إلى مكة وفتح الله تعالى عليه مكة، وما كان هناك قتال عظيم شديد، وإنما أمن النبي الناس، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. انتهى الفتح، دخل من أعلاها، أتى إلى الكعبة، دخل الكعبة، ولما دخل الكعبة أزال بعض المنكرات التي كانت في الكعبة، كان الصورتان لإسماعيل وإبراهيم، أمر بدلو من ماء مع الصورتين، قال هذه ليست صور إبراهيم وإسماعيل. وجد الأزلام أعواد 3 يستقسمون بها، حطمها، ما كان يستقسمان بالأزلام، أصنام معلقة محيطة بالكعبة 360 صنم، شمر أخذ ميل من حديد يشير إلى صنم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذه الجملة التي يقولها رسول الله، وإذا بالصنم يهوي 360 في ضحوة، صلى داخل الكعبة، ودخل معه علي بن أبي طالب، ودخل معه عثمان الحجبي، ودخل معه بلال بن رباح في هذا اليوم، بلال بن رباح الحبشي الذي اعتقه أبو بكر رضي الله عنه. بعد ذلك أراد النبي أن يخرج، صعد وهو على باب الكعبة وخطب. مو يوم جمعة، الكلام على يوم الجمعة. فإذا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح هذا شيء، ولكن الكلام الآن على خطبة الجمعة. النبي كان يخطب بالمدينة على منبر، فمكة والمدينة وبيت المقدس وأي بقعة على وجه الأرض يشرع ويسن أن يتخذ المنبر ويخطب الإمام عليه إن شاء الله تعالى.